قال عن ابي مالك بن الاشعري رضي الله عنه، هذا الاسم مشترك بين ثلاثه من الصحابه كلهم يقال له ابو مالك الاشعري، والمراد هنا ابو مالك الاشعري الثاني، ابو مالك الاشعري الثاني، وهناك ابو مالك الاشعري غيره، وهناك ثالث بهذا الاسم. عن ابي مالك الاشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن. هذا اخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه التحذير، خبر معناه التحذير والنهي. أربع يعني أربع خصال في أمتي، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمين، من أمر الجاهلية، أي من أفعال الجاهلية. والجاهلية، الجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالجاهلية، ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى بالجاهلية، من الجهل وهو ضد العلم، لأن الجاهلية ما كان فيها علم، إن درست فيها علوم الأنبياء والرسالات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم اندرست، ولم يبق شيء من آثار النبوات السابقة، لأن آخر نبي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هو عيسى، وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 400 سنة. فحدث في الناس كثير من الجهل والضلال وفقد العلم، ثم إن الله سبحانه استدرك عباده وبعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا الكتاب والحكمة، فزالت أمور الجاهلية في الغالب، زالت أمور الجاهلية، فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تبق جاهلية عامة، لكن قد يوجد شيء من الجاهلية في بعض الأفراد أو في بعض البلاد أو في بعض الدول، يوجد شيء من الجاهلية، أما جاهلية عامة فهذه زالت في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يقول الإنسان نحن الآن في عصر الجاهلية، يعني في عام سنة في عصر الجاهلية أو جاهلية القرن العشرين، هذا عرف، هذا تعليم، معناه كل القرن العشرين جاهلية، عرف يسلم، لا، مو جاهلية، نعم فيه جاهلية، لكن كونه كله جاهلية، وكل الناس في هذا القرن في جاهلية، هذا جهل، هذا هو الجهل، هذا هو الجاهلية، هذا قول على الله يعني، أنا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تبقى جاهلية عامة، لكن قد تبقى جاهلية في بعض الأفراد وفي بعض الناس. قد نبقى على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه، في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، هذا الكتاب القيم الذي كأنه كتب في هذا العصر، بين أن الجاهلية على قسمين، جاهلية عامة، وهذه انتفت في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الجاهلية الخاصة لبعض الناس فهذه داخلة، ودليل النصوص على ذلك كما في هذا الباب. قال: أربع من أمر الجاهلية في أمتي، هذا جاء في مساء الذنب، لأن كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم، كل ما نسب إلى الجاهلية فهو مذموم. قال تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ونحكم من الله حكما لقوم يؤمنون. الجاهلية مذمومة. ويحرم على المسلم أن يتشبه بالجاهلية أو أن يستصف بصفة من صفات الجاهلية، الجاهلية كلها مرفوضة. من أمر الجاهلية لا يتركون عنه، هذا دليل على أن هذه الخصال تستمر في الناس، وهذا من باب التحذير منه صلى الله عليه وسلم والحذر. ان الانسان يحذر لا يقول ان الخصال راح، لان الرسول اخبر انها تبقى وانهم لا يتركونهن. فالانسان يخاف ان تصيبه حصله من هذه الخصال، عند راحت انسان، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر انها ستبقى الناس. كلا من الله سبحانه وتعالى امتحانا. ولشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب هذا المؤلف رحمه الله رساله قيمه اسمها: ما خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه من الكتابيين والاميين. بعض العلماء يسميها مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية تحصى فيها ما يزيد على 100 مسألة من أمور الجاهلية. وجاء علامة العراق الشيخ محمود الألوسي، محمود سكري الألوسي رحمه الله، فشرح هذه الرسالة بشرح مبسط سماه شرح مسائل الجاهلية، وهو مطبوع ومتداول لله الحمد. فعلى طالب العلم أن يقتني هذه الرسالة وشرحها وأن يقرأها باهتمام. كذلك كما ذكرت لكم كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اقتراب صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، إن هذا كتاب قيم. ثم بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: الفخر بالأحساب، أنواع ثانية الطعن في الأنساب، الثالثة الاستفخار بالنجوم، الرابعة النياحة عليهم. هذه الأمور الأربعة هذه من بقايا الجاهلية ومن رواسب الجاهلية، يجب على المسلم أن يحذرها ويحذر منها. الأولى الفخر بالأفعال، لأن يفتخر الإنسان بأفعاله وأفعال آبائه وأجداده، وهو ما يسمى بالأمجاد، أمجاد العرب، أمجاد القبيلة، وكان لا يفتخر بهذا، لأن هذا من أمور الجاهلية. ولكن على الإنسان أن يحسن العمل ولا يتكل على فعله الذي فعله ويفتخر به، أو يتكل على فعل أبيه وجده ويقول: آبائي وأجدادي أناس صالحون وعلماء وأتقياء ونحن من بيت علم ومن بيت تقى، ويغتر بذلك ولا يحسن بأمر نفسه. هذا من أمور الجاهلية، الإنسان لا يفتخر بعمله ولا بعمل آبائه وأجداده، بل يعتبر كل ما عمله من الخير فهو قليل، وقد يكون هذا العمل غير مقبول عند الله، وما يدريك أنه مقبول عند الله حتى تفتخر به وتمتن به. بل كل ما عملت من عمل صالح فإنك تتقاهره جدا ولا تفتخر به، وكل ما قدمت من إحسان أو معروف إلى الناس فاعتبره قليلا مما هو واجب عليه. أما أن تفتخر به فهذا من الفخر بالأحساس وهو الأمجاد، وهذا من أمر الجاهلية، هم الذين يفتخرون بأفعالهم ويتفاخرون بها بأفعالهم حتى في موسم الحج. إذا فرغوا من الحج صار كل معدد أمجاد آبائه وأجداده. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الواجب أن تذكروا الله عز وجل، لا أن تشتغلوا بالمفاقرة بأفعالكم وأفعال آبائكم، إن هذا من الغرور ومن العجب. فالواجب على الحجاج أن يكثروا من ذكر الله عز وجل وشكره والاستغفار، لا أن يفتخروا بأعمالهم وأعمال آبائهم. هذه واحدة. الثانية: الطعن في الأنساب. طعن في أنساب النسب. النسب هو الانتماء إلى الأصول والقبائل، فلان ابن فلان، فلان من قبيلة فلان، قبيلة الفلانية، هذا نسب. أنت ولد لفلان أن تنتسب إلى هذه، أنت من قبيلة كذا أن تنتسب إلى هذه القبيلة، ولا بأس بالانتساب. معرفة الأنساب جيدة، إن الإنسان يعرف نسبه، وأن الناس يدرسون الأنساب من أجل صلة الرحم ومعرفة القرابات، هذا المقصود. وهو من أجل الفرق بين قبيلة وقبيلة، أن هذا يترتب عليه الأحكام الشرعية ويترتب عليه الأمور. فدراسة النسب ومعرفة النسب هذا شيء لا بأس به. أما دراسة النسب من أجل الطعن في بعض أنساب الناس، لأن يقال نسب فلان هزيل، نسب فلان غير قبلي، فلان عبد، فلان حضوري، فلان كذا، لازم احتقار الناس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من الطعن في النسب. لأن الأنساب لا تغني عند الله شيئا، إنها أحرمكم عند الله أصفاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أذهب عنكم عبدية الجاهلية وفقرها بالأنساب، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أصفاق. فالفقر بتقوى الله سبحانه وتعالى لا بالنسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا أبو لهب من أنصاف الناس من نسبه، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينفعه نسبه، وأنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فتت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، رأته حمالة الحطب في جيبها حبل من لهب. هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نفعه نسبه لما لم يكن له عمل يسبق به الى الخير. وهذا سلمان الفارسي من فارس من عجم، وهذا بلال حبشي حبشه من سنة العرب، وهذا عمار بن ياسر وعبوه رضي الله عنهما من النوائي عبيد، ولكنهم من اسرار امه محمد صلى الله عليه وسلم. بسبب ماذا؟ بسبب العمل الصالح، تقوى الله سبحانه وتعالى. فصار ذكرهم يعطر الاسماء اذا ذكروا. اما ابو لهب وابو جهل فائمه الكفر تاريخهم منتنه، لا يصف المسلمون السماء أسمائهم فلم ينفعهم يصفون. فالثاني في النسب يعني أحد أمرين، إما تنقيص النسب أن يقال فلان ليس قبيل، فلان حكيم، فلان عارف، فلان كذا، هذا لا يجوز. الأمر الثاني أن يطعن في نسبه، لأن يقال فلان ليس ابنا لفلان، هذا أسد. إذا نفي نسب الشخص عن أبيه فهذا أسد، لأن هذا اتهام والعياذ بالله، هذا طعن في ثبوت نسبه من أبيه أو من قبيلته، فهذا من أمور الجاهلية. وهذا يسبب الفتن والإحقاد شرور، فلا يجوز التعاقب للأنساب بالطعن والتنقيص. أما دراستها ومعرفتها فهذا شيء لا بأس به. الثالثة